إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. لا زالت الآيات في سياق تعداد نعم الله عز وجل التي أنعم بها على هذا الإنسان، وقلنا في مطلع السورة بأن من السلف من سمى هذه السورة سورة النعم لكثرة ما عدد فيها من النعم. هذه النعم كلها دلالة واضحة وحجة بينة على أن الله عز وجل هو المنفرد بخلقها، هو المنفرد بتدبيرها، هو المنفرد بتسييرها، ومن ثم فهو الواجب الذي ينبغي أن يعبده الناس وحده دون غيره، لأن ما يشرك به معه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يقدم شيئا، فلذلك ينبغي أن ينفرد الله عز وجل بالألوهية والعبودية وأن لا يعبد معه غيره. فلما ذكر الإنسان بمبدئه أن الله عز وجل خلقه من ماء، ثم إذا هو أصبح خصيما واضحا بينا، ثم ذكر الأنعام التي ينتفع بها الإنسان في الأكل والشرب والركوب والزينة، أي الإسلام لبى، أو الله عز وجل لبى للإنسان ما يحتاجه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة من ضروريات وحاجيات وكماليات. طعام وشراب ضروريات، ركوب وحمل الأثقال حاجيات، الزينة كماليات، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. كما سبق أن ذكرنا أن الله عز وجل حينما ذكر الطرق التي يسيرها الناس بهذه الوسائل، وسائل النقل ووسائل حمل الأثقال، يسيرون في طرق مادية، ذكرهم بطريق أخرى معنوي الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والذي دل الله الناس عليه والله عز وجل أوجب على نفسه أن يرشد الناس إلى هذا الطريق وأن يدلهم عليه. وعلى الله قصد السبيل، وهو السبيل الموصل إلى الله، فعلى الله أن يبينه للناس. ومنها جائر، أي هناك طريق جائر مائل يقود بصاحبه إلى الهلاك، وهو طريق الشيطان، وهي السبل التي من سلكها غوى وهلك وضاع وضل عن سواء السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ذكر الإنسان وذكر الأنعام الحيوانات، وذكر ما يحتاجه الإنسان وتحتاجه الحيوانات. الله عز وجل انفرض بخلق الإنسان، فهو الذي خلق الإنسان، خلق الإنسان وخلق الحيوانات لأجل الإنسان، وخلق للإنسان وللحيوانات ما تقوم به بنيتهما وما يحتاجان إليه. فقال سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل ولم ينزل غيره، فالله عز وجل الذي اختص وانفرد بإنزال الماء. هو الذي أنزل من السماء ماء، ومن السماء يعني من أعلى، ليس المقصود بالسماء التي السماء، المقصود من السماء يعني من أعلى، ونحن نشاهد أن المطر ينزل علينا من أعلى ومن فوق، هذا المعنى معنى السماء، لأن كل ما علا وارتفع فهو سماء، وسميت السماء سماء لعلوها وارتفاعها. هو الذي أنزل من السماء ماء، هذا الماء الذي أنزله الله من السماء، فالمقصود هنا ليس المقصود الحديث عن كيفية إنزال الماء وكيفية استخراجه من السحاب والوسائل التي تتم لذلك، المقصود هنا هو التذكير بنعمة الماء العذب الزلال الذي يشربه الإنسان ويرتوي به. أما آية أخرى في التي تحدثت عن كيفية إنشاء الماء: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيجعله ركام فترى الودق يخرج من خلاله، آيات كثيرة تحدث عن كيفية نزول أو إنزال الماء، إنما الآية هنا المقصود منها هو التذكير بنعمة الماء بقطع النظر عن الحديث عن كيفية تكوينه، آية أخرى يعني تكفلت بذلك. إذن فالله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل للناس ماء، هذا الماء يشربون منه، ماء عذب زلال حلو، ولم يجعله ملحا أجاجا، فلو جعله ملحا أجاجا لما استطاع الإنسان أن يشربه، ولما استطاع الإنسان أن يذوقه. فلذلك من رحفة هنا الإنسان حينما يأخذ كوبا من الماء ويروى به ويزيل به عطشه، فهنا ينبغي أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه في هذا الماء. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو أراد الله أن يجعله ملحا أجاجا لما استطاع الإنسان أن يشربه. إذن أفلا تتذكر في ربك؟ أفلا تفكر في قدرة؟ أفلا يوصلك هذا إلى ربك سبحانه وتعالى فيهديك إليه ويرشدك ويوصلك إلى ربك سبحانه وتعالى، فتصبح أكثر تمسكا بربك سبحانه وتعالى، وأكثر إقناعا وأكثر إيمانا بأن الله عز وجل هو المنفرد بهذا الكون كله، هو المدبر له، هو المسير، هو الذي خلق الإنسان وخلق الحيوانات وجعل للإنسان والحيوان ما يعيش به وما تقوم به بنيته، بل حياته متوقفة عليه. هو الذي أنزل من السماء ماء، هذا الماء لو أكثر من وظيفة ولو أكثر من مهمة، هو لأجل إطفاء الظمأ، لأجل الري، لكم منه شراب تشربون أنتم وتشرب منه الحيوانات، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ومنه شجر أي من هذا الماء تنبت الأشجار. إذن فالماء له أكثر من مهم وأكثر من وظيفة، من وظيفته أنه يعني يشربه الإنسان يعني ماء طيبا عذبا زلالا، ثم أيضا هو سبب في إنبات النبات الذي يتغذى منه الإنسان والحيوانات. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر وبسببه شجر. فمن في الأولى هي من ابتدائية، هو الذي أنزل من السماء أي مبتدأ نزوله من السماء من ابتدائية. أما من الثانية فهي سببية، ومنه شجر أي بسبب هذا الماء تنبت الأشجار، والأشجار هنا مراد بها كل ما كل النباتات سواء كانت لها قوائم ثابتة في الأرض أم كانت على سطح الأرض ليس لها جذور، يعني ما يتغذى به الحيوان وما يتغذى به الإنسان. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر أي من هذا الماء وبسببه شجر منه تسيمون أي منه ترعون دوابكم. تسيمون يعني ترعون، فالسوم هو الرعي، قالوا الحيوانات السائمة يعني التي ترعى وتعيش على الكلأ والعشب والنبات، هذه من هذه السائمة الحيوانات السائمة. ومنه تسيمون يعني ترعون دوابكم في هذه الأشجار التي نبتت وأنبتها الله بالماء وجعل الماء سببا في إنباتها. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون دوابكم في النباتات والحيوانات ترعى يعني النبات الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز التي سبق الحديث عنها التي خلقها الله للإنسان لينتفع بها بلبنها ولحمها ويأكل من ألبانها وثمنها ويتغطى ويلبس من صوفها وبرها وشعرها ويحمل عليها الأثقال ويركب عليها، هي مسخرة للإنسان، وأن حياتها أيضا جعلها الله جعل حياتها متوقفة على الماء كما جعل الله حياة الإنسان متوقفة على الماء. فهنا الماء يعني هو يعني يشترك فيه الإنسان ويشترك فيه الحيوانات، حياة الإنسان وحياة الحيوانات متوقفة على الماء. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون مواشيكم وترعون دوابكم، فالسوم هو الرعي. ولذلك جاء في الأحاديث في الغنم السائمة زكاة، في الإبل السائمة زكاة، ولذلك اختلف العلماء فيما يتعلق بالغنم الغير السائمة، لأن الغنم السائمة أو الإبل السائمة أو البقر السائمة يعني البقر السائمة التي ترعى في البور، التي ترعى في المراح، تطلق في الصباح وتلتقط وتتعايش من نبات الأرض ثم تعود إلى المساء، هذه هي الغنم أو هذه الإبل أو هذه البقر يسمى البقر السائمة. البقر أو الغنم أو الإبل السائمة المقابل لها الغير السائمة، يعني البقر الغير السائمة والإبل الغير السائمة والغنم الغير السائمة هي المعلوفة التي تحبس في الإسطبل في الرولي كسموة وينفق عليها ويقوم بتعليفها صباح مساء. هذه الغنم أو هذه الإبل أو هذه البقر هي ليست سائمة وإنما هي معلوفة. فالعلماء اختلفوا فيما يتعلق بالزكاة، هل الزكاة واجبة في غير السائمة؟ لأن الأحاديث جاءت مقيدة بالسائمة، في الغنم السائمة زكاة، في الإبل السائمة زكاة. فمن الناس من قال إن الغنم أو الإبل أو البقر الغير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع قيد وجوب الزكاة في هذه الأنعام بشرط أن تكون سائمة، ومعنى سائمة كما قلنا أن تكون ترعى في المراح، ترعى في البور، في أرض الله الواسعة، ولا يقوم صاحبها بالإنفاق عليها كل يوم، لأن في الإنفاق وفي التعليف تكلفة كبيرة، وإن الزكاة تجب في الفضل في العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ولذلك النفوس تسخى بالإخراج والإنفاق مما ليس في جمعه وفي حصول عليه مشقة. أما الغنم السائمة أو الإبل السائمة أو فهي الغير السائمة أي المعلوفة، فهذه صاحبها يتكلف عليها كثيرا ولذلك لا زكاة فيها. إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى الزكاة في الجميع، في السائمة وغير السائمة. مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل يرون أن الغنم السائمة والإبل السائمة والبقرة السائمة لا زكاة فيها، يعني لأن الحديث قيد وجوب الزكاة بهذا الشرط بهذا القيد، وهو أن تكون سائمة أي ترعى في المراح. يعني على مذهب هؤلاء الذين لا يقولون بوجوب الزكاة، يعني أن الإنسان إذا كان يربي بقر ويربي عجول ويربي أغنام ويربي أكباش وكذا يعني لا تجب عليه الزكاة، باعتبار أنه حينما يحول الحول يعني لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن إذا باع منها من هذه المواشي واجتمع لديه المال فيخرج من المال ولا يخرج من هذه الرؤوس، بخلاف إذا قلنا كما هو مذهب مالك الذي يجب الزكاة في السائمة وغير السائمة، فإن حتى من يقوم بتعليفها وحبسها في الإسطبلات ويجب عليه أن يخرج الزكاة، بمعنى كل عام أن يقوم، يعني أن يخرج من كل 40 شاة شاة ومن كل 500 إبل شاة وهكذا كما هو مقرر في موضعه. نعم، إذن فموضع الحديث يعني الحديث عن هذه المسألة يعني في بابه إنما هذه مجرد يعني استطراد لذكر كلمة السائمة، ومنه تسيمون يعني للتعرف على كلمة السائمة أي التي ترعى ولا تعلف، يعني والعبرة بالأغلب، يعني إذا كانت تعلف إذا كانت ترعى في الأكثر، حتى في المذهب الجمهور أيضا اتفقوا على أن إذا كانت في الأكثر ترعى، ولكن في بعض الأحيان في الأيام البرد الشديد أو في بعض الحالات اللي يكون الجفاف أو شيء من هذا القبيل فيقوم صاحبها بتعلفها يعني لمدة قليلة معينة، فالحكم للأكثر، الحكم متعلق بالأكثر، ويعطى للأكثر حكم الكل، يعني يعطى للأكثر حكم الكل، ليس معنى أنه حينما نقول سائمة يعني لا يعلفها ولو شهر في العام، إذا علفها شهر في السنة وإحدى عشر شهر مطلوقة لا تعتبر معلوفة وإنما تعتبر سائمة، إذا الحكم بالأغلب. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الماء للشرب للإنسان والحيوان، والماء لإنبات النبات الذي هو يرعى به ترعى فيه الحيوانات. ثم قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ينبت لكم به الزرع، لأن الحديث عن الأشجار السابقة المقصود بالأشجار السابقة، ومنه شجر فيه تسيمون، يعني الأشجار التي لا دخل للإنسان فيها، ليس له علاقة بها، تنبت من تلقاء نفسها، لا دخل للإنسان في معالجتها وفي إصلاحها. ومعروف أن الغابات كلها لا دخل للإنسان فيها، الغابات التي هي المرعى للدواب والحيوانات الإنسان لا دخل، غابات عظيمة جدا كلها لا دخل الإنسان في معالجة هذه النباتات، لكن من بعض النباتات تحتاج إلى معالجة فعلا، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى صيانة، ولا تقوم بنفسها، هكذا جعل الله عز وجل أوكل للإنسان أن يقوم بإيجادها وتكوينها ورعايتها وغرسها وحفظها وتنقيتها وتسقيتها ورعايتها وما إلى ذلك. ومنه المذكور في هذه الآية ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هنا الزرع والنخيل والأعناب والزيتون هذه أمور لا تقوم بنفسها ولا تصلح بنفسها، إنما تحتاج إلى أن يقوم الإنسان بمعالجتها وإصلاحها. طبعا أن الزرع لا ينبت وحده، بل لا بد من أن ينبته الإنسان، الزيتون كذلك، النخيل والأعناب هذه كلها تحتاج إلى رعاية من الإنسان. ولما كانت هذه الأشياء تحتاج إلى رعاية من الإنسان، القرآن الكريم ذكر هذا الإنسان المزارع أو الفلاح، ذكره بأن الله عز وجل هو الذي ينبت هذه النباتات وليس الإنسان، وإن كان هو الذي يعالجها فلا ينبغي أن يتوهم أنه هو الذي يقوم بإنباتها وبإصلاحها، فالله تعالى هو المصلح وهو المنبت. لكن بالنسبة للأشجار الأولى لا، التي لا دخل الإنسان فيها، قال تنبت من الماء، لكن قال الله ينبت لكم به الزرع، ينبته لكم لأنكم أنتم تقومون بالإشراف على هذه النباتات وعلى هذه الحبوب وهذه الفواكه وهذه الثمار، تقومون بمعالجتها وإنباتها ورعايتها والحفاظ عليها، فلا تظنون أنكم أنتم تنبتونها، فالله عز وجل هو المنبت الحقيقي، ينبت لكم به، ينبت الله، المنبت هو الله، ينبت لكم يا معشر الناس، وإن كان الإنبات للناس والحيوان لكن المقصود بالإنسان هو الإنسان هو المقصود بالذات، ينبت لكم به أي بالماء، ينبت لكم به الزرع، يجعل الله الماء سببا لإنبات الزرع، لكن المنبت الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ينبت لكم به الزرع، وبدأ بالزرع لأن الزرع هو يعني أساس التغذية، أساس تغذية الناس، يعني يمكن الإنسان أن يبقى بدون خبز بدون قمح ولا شعير أو بدون روز الأرز، فحياته متوقفة عليه. ينبت لكم به الزرع، الله عز وجل الذي ينبت الزرع. الفلاح يأتي يشق الأرض فيلقي فيه الحبة، فهذه الحبة تحتاج إلى كي تنبت أو تنبت إلى رطوبة، إلى ماء شئت فقل، فتسيل هذه الرطوبة إلى هذه الحبة فتنشق هذه الحبة فتخرج منها عروق، ثم يخرج من وسطها ساق، ثم يبدأ هذا الساق يكبر فيشق الأرض ويخرج، فإذا به يبدأ شيئا فشيئا يقوى، ثم يمد الأغصان والزهور والسبحان والورود والثمار والفواكه، والإنسان يتأمل فيه وهو يمر بهذه المراحل مرحلة بعد مرحلة. الإنسان يقوم بنقشه، بإزالة المؤذيات، بسقيه، بنقشه إلى آخره، لكن الذي قام بالإنبات من؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبت لكم به الزرع، وبدأ به كما قلنا لأنه قوام التغذية، حياة الإنسان، تغذية الإنسان متوقفة عليه. والزيتون، أثنى بالزيتون لأن الزيتون أيضا جمع بين الدهان وبين الفاكهة، هو فاكهة ودهن، جمع بين الأمرين، ونسيقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة أو يخرج من شجرة مباركة. زيت الزيتون زيت فيه منفعة عظيمة ومنفعة للأكل وأيضا للدلك وللدهان، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وذكر الله عز وجل في آية أخرى الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيت الزيتون يعني، والحمد لله أنتم يعني لا تفرطون في زيت الزيتون، وهذا أمر يعني معروف، ولكن زيت الزيتون يعني ولذلك مرة قرأت إحصائية أنه قلق الناس في الضفتين للمحيط الأبيض المتوسط، يعني ما إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بإضافة إلى المغرب والجزائر نواحي الجهة الأخرى، قال لك يعمرون طويلا يعني يعيشون طويلا، قال لك السبب هو يعني زيت الزيتون، والسبب هو أنهم يأكلون زيت الزيتون. فالإنسان في حاجة إلى هذه المادة الدهنية العظيمة من غير شك. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيلة، النخيل هذا اسمه جمع للنخل، اسمه جنس النخيل، النخل معروف الذي يأتي بالثماء بالتمر والرطب، والنخيل والأعناب. الأعناب جمع جمعات باعتبار تعدد أنواعها، عناب أبيض وعناب أحمر وعناب أسود إلى آخره، مختلف الألوان ومختلف الأشكال. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم عمم فقال ومن كل الثمرات، يعني ذكر هذه الأشياء لأهميتها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، التمر اللي هو فعلا منجم جمع كل العناصر التي يحتاجها الإنسان موجودة في التمر، ثم جاء بالعنب، والعنب أيضا من الأهمية بمكان للتغذية أيضا، هم يساعد على الهضم ويقول لك ويساهم حتى في زيادة في الطول، يعني أن الإنسان يعني لأن الأشياء التي تصعد، لأن العنب يصعد إلى فوق، شجرة العنب تصعد فكذلك تصعد إلى فوق، فكذلك أيضا العنب يقوي يعني يزيد في بنية في القامة ديال الإنسان، يعني يزيد في الطول، لكن الإنسان عنده قصر في يكثر من أكل العنب. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ينبت لكم به من كل الثمرات ما لم يذكر فيه الآية، يعني ذكر هذه الأشياء لأهميتها، ثم أجمل ومن كل الثمرات الإجاس والتفاح إلى آخره مما لم يذكر في هذه، والموز والبرتقال وما إلى ذلك، كل هذه ثمرات ينبتها الله سبحانه وتعالى، فهذا إجمال بعد تخصيص. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الأشياء هي موجودة والناس يعيشونها ويشاهدون صباح مساء، لكن هل يتفكرون في الصانع وكيف تتم هذه الأمور وكيف تخرج وكيف تنبت وكيف تنمو وكيف تترعرع ولا كيف تتطور من حال إلى حال؟ هل يتأمل الإنسان في هذا؟ هل يفكر؟ المقصود من هذا إذن هذه المخلوقات التي هي بين يديك وأنت تعيشها وتتعايش معها وتتقوى بها وتتغذى بها صباح مساء، فعليك أن تفكر فيها لتوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يستعملون فكرهم، وهذه تحتاج إلى فكر بسيط، مجرد فكر. الفلاح يعني لا يصنع شيئا، إنما يقوم باتخاذ هذه الأسباب ويضع الحبة في الأرض، أو يزرع جذع النخلة، أو يأتي بجذع العنب ويضعه أو إلى آخره، ثم بعد ذلك يبقى يتفرج عليها وهي تنمو وتترعرع وتتقوى حتى تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان المطلوب أن تدل هذه الأشياء على منبتها وعلى خالقها، أن تدل المخلوق على الخالق. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن فيه آية لمن يتفكر. ثم قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر لكم الليل والنهار، النهار هو الزمان والليل زمان، وجعل الله عز وجل هذا الزمان، جعل الليل والنهار يعقب بعضهما بعضا ويخلف أحدهما الآخر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يأتي الليل ثم يأتي بعده النهار، ويأتي النهار ثم يعقبه الليل. الليل والنهار هو مسخر لك أيها الإنسان. فتصور لو كان الزمان كله نهار وليس فيه ليل، وتصور لو كان الزمان كله ليل ليس فيه نهار. فمعروف ومعلوم أن الليل للسكون وللنوم وللراحة، وهذا أمر يحتاجه الإنسان ولا شك، والنهار للعمل والكد والبحث عن المعيشة والسير في الأرض. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هل تستطيع أمريكا أن تأتينا بالليل أو بالنهار؟ إذا جعل الله الليل دائما هل تستطيع أن تأتينا بالنهار؟ ولو جعل الله النهار دائما تستطيع أن تأتينا بالليل؟ إذن هنا ينبغي للإنسان أن يدرك وأن يتأمل أن الله عز وجل خلق هذا الكون وخلق الإنسان على هذا الكون، وسخر له وهيأ له كل الأسباب والوسائل للعيش في أمن في أمان وسلام. ومن ذلك أن جعل الليل والنهار يعقب أحدهما الآخر. يأتي الليل ثم يعقبه النهار، وهكذا للشمس ينبغي أن يقول الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، وذلك يسير بنظام وانتظام. من الذي يدبر هذا؟ من الذي يسير هذا؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وسخر لكم الليل والنهار. هل يدرك منا أحد أن الليل مسخر له؟ هل يدرك أحد منا أن النهار مسخر له؟ هل تشعر بفضل الله عز وجل عليك وأنت أخلدت إلى الراحة في الليل؟ هل تشعر بفضل الله عز وجل عليك وقد انبثق الفجر وجاء الضياء وأنت في حاجة إلى ذهاب وإلى حركة وإلى عمل؟ هل تشعر بفضل الله عز وجل عليك بهذه النعمة؟ وسخر لكم الليل والنهار. الحديث سابقا كان عن ماذا؟ كان عن النبات الحيوان في الأرض، العالم السفلي. الآن انتقل الحديث عن العالم العلوي، الليل والنهار والشمس والقمر. سبحان الله، سخر الله لك الشمس وسخر لك القمر. الشمس مسخرة لخدمتك، لها دور في إنماء النبات ودور في الحياة على هذه الأرض، والقمر أيضا دور كذلك. كل منهما مسخر لك، ولهم أكثر مهمة. الشمس لها أكثر مهمة، إعطاء الحرارة وتعريف علامة الليل، التفريق بين الليل وعلامة النهار. والليل والقمر أيضا له وظائف وله مهمات كثيرة. فالله عز وجل سخر لكم الليل والنهار بذهاب أحدهما ومجيء الآخر، والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره. النجوم سخر لكم الشمس والليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم النجوم والنجوم مسخرات بأمره. في قراءة الجمهور وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم بنصب النجوم كل معطوف على ما سبق مسخرات منصوب على الحال. وفي قراءة أبي عامر البصري وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره برفع الأربعة. وفي قراءة حفص عن عاصم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يعني حفص رفع النجوم وجعل مسخرات خبر لها، وما سبق جعله معطوفا على المفعول الأول سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال والنجوم مسخرات. ابن عامر البصري رفع الأربعة وسخر لكم الليل والنهار على الجمهور والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، يعني مبتدأ وخبره هو مسخرات وما عطف عليه واضح. إذن فهنا تلتبي القراءات، قراءة الجمهور بنصب الجميع وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات. أما الذين رفعوا مسخرات فجعلوها خبر إما للنجوم على قراءة حفص وإما للشمس على قراءة أبي عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. على كل حال هذه قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بأمره مسخرات بأمره، هي تسير بنظام بدقة متناهية. فهل يعقل وهل يمكن أن توجد هذه عن طريق الصدفة، أن توجد هذه الأشياء هكذا عفوا؟ يا سبحان الله، أي حمق هذا، أي تهور هذا الذي يدعي هؤلاء الملحدون وهؤلاء يعني العلمانيون الذين يقول بأن الكون ليس له مكون وليس له مسير، هل يعقل هذا؟ وقد أدرك العلم أن ذلك يسير بدقة متناهية وبكل شيء بميزان، فلو زاد أو نقص لفسد الكون. سبحان الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. جمع الآيات هنا، الآية الأولى آية وهذه لآيات، الفرق بين آية وبآيات، آية هذا مفرد، إذا جمعنا آية نقول آيات. في القرآن الكريم الآية الأولى آية وهنا لآيات لقوم يعقلون، وهذه من المشكلات من المشكلة اللي يكون كيعاني منه حافظ القرآن، هل هي آية أم آيات؟ الآية فيها ثلاث ذكرت هنا في هذا الترتيب ثلاث مرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ولذلك الكل يعملوا يسموه النص النصص، يحفظون يقولوا الأول الأولى والثالثة، يعني في سورة النحل الأولى والثالثة، يعني الأولى والثالثة هما آية مفردة، جوشي 20 مرة ذكرت في القرآن الآية مفردة يعني. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ذكر هنا الآية السابقة آيات لقوم يتفكرون، والتفكير تعقل، هنا لآيات لقوم يعقلون، لأنه يحتاج الإنسان، لأن هذه آيات نوعا ما غيبية، كيف تسير الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك، هذه أشياء قد لا يدركها الجميع وهي تحتاج إلى تعقل كبير، أما النبات النظر فيه بمجرد تفكير بسيط يدركها الإنسان. ثم قال سبحانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما ذرأ وخلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وما ذرأ وخلق لكم في الأرض مختلف الألوان، هذه الآية تعميم بعد تفصيل، وذرأ معنى ذرأ خلق، وما ذرأ لكم من الأرض، أي خلق لكم من الأرض. ذرأ معنى خلق، وما ذرأ لكم في الأرض أي ما خلق لكم في الأرض. قال ومن كلمة ذرأ أخذت كلمة الذرية، لأن خلق ذرأ آدم، خلق آدم وجعله وخلق منه ذريته. يا الناس سورة النساء، يا أيها الناس، زيد الآية، إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيوه. إذا ذرأ لكم، قالوا من ذرأ، خذت كلمة الذرية لأن فيها الذل وفيها الراء، لكن العرب أهملوا الهمزة يعني ألغوا الهمزة. إذا ذرية ذرئ ذرأ، يعني إذا حيت الياء الهمزة قلبت ياء. وما ذرأ من كلمة ذرية، وذرية يعني النسل، نسل آدم، ذرية آدم. إذا خلق الله آدم، ذرأ آدم وجعل منه ذريته. إذا كلمة ذرية مأخوذ من ذرأ وتعني الخلق، أي من الذرية أي المخلوقات. وما ذرأ لكم في الأرض، في الأرض مختلفا ألوانه، وما خلق، كل ما خلق الله في الأرض من مطعومات ومشروبات ومناجم وحيوانات وجبال ومناجم وغير ذلك مختلف الألوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فاختلاف الألوان آية على وجود الله سبحانه وتعالى كاختلاف اللغات، ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم آية كبرى. الألوان واللغات آية تضاهي وتعادل آية خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وما ذرأ خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ألوانه هذه الألوان المتنوعة والمتعددة والمختلفة دليل على الله سبحانه وتعالى. يعني هل الألوان وحدها تشكلت؟ هذا اللون أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض وهذا أخضر، يعني هل جاءت وحدها؟ يعني هذا هو السؤال. اختلاف الألوان دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تجد يعني صورة متعددة الأشكال والألوان فتأمل فيها فمباشرة أن يرشدك ذلك إلى أن تقول يعني ريشة عظيمة هذا الرسام هذا الذي صنع هذه الصورة بهذه الأشكال المتنوعة. حينما تدخل إلى معرض من المعارض، معارض الصور، معارض الرسامون يعني الذين يرسمون على اللوحات، فتجد لوحة متعددة الأشكال واللون، يعني يد الرسام كانت بارعة في تشكيلها، فتتأمل فيها فتقول يعني من الذي رسم هذه الصورة؟ هذه اللوحة لوحة عظيمة، هي لمن؟ قلت للرسام الفلاني المشهور العظيم. ولكن حينما تتأمل في هذا الكون الفسيح وترى فيه من أشكال وألوان متعددة مختلفة، ألا يدل كذلك إلى الصانع سبحانه؟ شوف يعني كيف الإنسان يغفل، كيف يغفل الإنسان ولا يهتدي إلى ربه سبحانه وتعالى. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم قال سبحانه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني أن نعم بعد النعم. وهو الذي سخر البحر، البحر مخلوق عجيب سخره الله سبحانه وتعالى لمجموعة من المنافع، لتأكلوا منه لحما طريا، تستخرجون منه السمك وغيره، وهي من الضروريات للإنسان، صح ولا لا؟ السمك، اللحم، السمك ضروري مش ضروري؟ ضروري. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وهذه الحلية يعني للزينة، تتزين بها النساء. اللؤلؤ والمرجان من أين يخرج؟ أو من أين يخرج؟ من البحر يخرج منهما، أو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج أو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحجر الأحمر، المرجان الحجر الأحمر ثمين يعني غالي، يستعمل للتزين، يستعمل للزينة، تتزين النساء باللؤلؤ والمرجان، سبحان الله. وهذا من الكماليات، مش من الكماليات، هي موجود في البحر، تركب الفلك على ظهره، وهذه من الحاجيات ومش من الحاجيات، حمل الأثقال والركوب هو أيضا من الحاجيات. فترى أن البحر سخر الإنسان لتلبية حاجاته الضرورية والضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذه الأشياء اللي يتكلموا عليها الفقهاء، يتكلموا عليها الأصوليون، شيء إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجة وإما أن تكون تحسينة، كان هناك ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فكما أنها موجودة في الحيوانات، صح، كنا نشرب من ألبانها ونأكل لحمها، هذه حاجيات، هذه ضروريات، من ضروريات، ضروريات، تركب عليها وتحمل الأثقال، هذه حاجيات. أن تنظر إليها وتتمتع بجمالها، هذه شنو؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، هذه أيضا كماليات وتحسين. فالإسلام لا يغفل هذا الجانب، جانب الزينة أمر لا يغفله الإسلام، لأنه يعرف أن أشواق الإنسان، الله تعالى خلق الإنسان ويعلم بأن له أشواق، له فأشواق الإنسان تحتاج إلى أن تتغذى، كما يتغذى جسمه تتغذى أشواقه. فالإسلام يعني راعى حاجات الإنسان كلها من ضروريات وحاجيات وتكميليات. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك، وكلمة ترى تنظر إلى الفلك، فلك السفن التي تمخر المياه. فكلمة الرؤية أيضا فيها إشارة إلى الجمال، إلى التمتع. يعني الإنسان حينما ينظر إلى السفينة وهي تمخر عباب البحر وتشق المياه، أليس في ذلك صورة للجمال ولا ما فيه جمال؟ حينما تركب في الباخرة لتذهب إلى بلدك، من الناس من يحس بهذه المتعة فيصعد على ظهر الباخرة ويبدأ ينظر في سيره، وهو يتمتع فعلا برؤية الفلك وهي تجري على البحر، على ظهر البحر. إذن هذه أيضا متعة، مش متعة، متعة جمالية يتمتع. وترى الفلك، كلمة هذه أثير كلمة الرؤية، تعبير الرؤية. وترى الفلك مواخر فيه، ترى الفلك، الفلك هي السفن، اسمه جنس. وترى الفلك مواخر فيه، مواخر يعني مواخر في البحر، المخر في اللغة العربية هو الشق، يعني مواخر فيه أي تشق الماء يمين وشمالا، ومنه أخذ تمخرت، يعني أو تمخرت، تمخرت يا كل تمخرت، 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 مش راح يقولوا تمخرت، شنو المعنى ديالها باش نشوفوا واش فعلا عندها شي علاقة بهذا الموضوع؟ لأن يعني فيه الميم والخبر، هذه تمخرت، المخر، المخر يشق، وكأنه يقصدون تمخرت، يعني هذه اللي يقول تمخرت، أنا كنسمع مبارك يستعملها في الوقت ديال الفرح، يعني كأنه فتح، كما أن السفينة تفتح المياه، فتمخرت تستعمل في فتح القلوب، حينما يأتي الناس يعملوا الزرود وكذا، فيكون هناك فتح، فيقول تمخرت، والله أعلم. سيقولنا بالضبط شنو المعنى ديال نعم مثلا خير، ما جميل الخير، يعني خير ان شاء الله. وترى الفلك مواخر فيه، اذن سخر الله البحر لتاكل منه لحما طريا وتستخرج منه حليه تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه تمخر عباب البحر وتعالي الامواج وهي مملوءة بالأثقال. هل خطر ببالك أن الله تعالى هو الذي سخر لك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره؟ هو الذي سخرها. تشاهد مئات السيارات، لم تقل ألوف السيارات، مئات بل ألوف البشر، بل نشاهد في البحر مئات الطائرات فوق البواخر، ثقل عجيب، يعني الماء سخر، جعل الماء، جعل الله الماء يحمل ثقلا عجيبا. يعني إذن أليس، هل الإنسان استطاع أن يفعل شيئا أم من الله عز وجل هو الذي سخر له هذا البحر؟ الله عز وجل الذي سخر البحر للإنسان ومكنه من الانتفاع به، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم، الله عز وجل هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله. تبتغوا من فضله يعني تذهبون وتأتون في الركوب في البحر لأجل التجارة، تبتغوا من فضله. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، يعني أن تبتغي فضلا من الله، أي المراد بها التجارة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، قال ولعلكم تشكرون. كل هذا لأجل أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى. هذه المقصود من تذكير هذه النعم وتعددها لأجل التفات، لأجل التفاتة الإنسان واستشعاره بقدرة الله سبحانه وتعالى وإبداعه وحكمته وتدبيره في إدارة هذا الكون، وأن الكون كله بيد الله يدبره ويسويره كيف يشاء. والله عز وجل قد خلق الإنسان على هذا الكون وسخر له كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذا لأجلك أنت، كل هذا لخدمتك أنت أيها الإنسان. وأنت لخدمة من؟ خلقت لخدمة ربك سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.